الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته وفي وصف الجنة: فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم. قال: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. عقد ابن القيم عليه رحمة الله هذا الفصل في أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة، ألا وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم عز وجل. وهذه من أعظم النعم التي يتمتع بها أهل الجنة. قال هنا: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله، يشير بذلك إلى حديث جرير ابن عبد الله في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وليلة البدر هو من أوضح منازل القمر، أوضح منازل القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لصغره أو لعدم وضوحه، بل ترونه رؤية واضحة بينة جلية. وقوله هذا تواتر عن رسول الله، أي أن هذا الحديث حديث متواتر، والحديث المتواتر هو الذي يرويه جماعة عن جماعة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فحديث الرؤيا، حديث جرير، حديث متواتر، وقد جمعت الأحاديث المتواترة أو جل الأحاديث المتواترة في بيتين من الشعر. قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فقوله ورؤية يريد بذلك حديث رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهو حديث جرير. وقوله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، أي أن من الفرق الضالة من أنكر رؤية الرب سبحانه وتعالى، كالجهمية والمعتزلة العقلانيين، وهكذا الأشاعرة فإنهم كذلك ينكرون رؤية الرب سبحانه وتعالى، مع أن أدلة هذه المسألة في القرآن وفي السنة، بل في السنة المتواترة. وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين لا يحتجون إلا بالأحاديث المتواترة ولا يحتجون بالأحاديث الأحاد. فكأن ابن القيم يقول لهؤلاء: على مذهبكم من عدم الاحتجاج في مسائل الاعتقاد إلا بالمتواتر، فهذه المسألة جاء حديثها من الأحاديث المتواترة، فلماذا أنكرتموه؟ فهذا يدلك على أنهم أصحاب هوى وليس أصحاب حق وأصحاب كذلك منهج صحيح. ثم قال: وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، أي أن أدلة الرؤية في القرآن جاءت صريحة وجاءت كذلك أدلة ليست بصريحة، وهذا معنى قوله تعريضا. أما الصريحة كما بين هنا، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان. فقوله وهي الزيادة قد أتت في يونس يعني قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله تفسير من قد جاء بالقرآن. ومن هو الذي جاء بالقرآن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان، أي أن تفسير الزيادة بالرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى، جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإتقان، ويشير إلى قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ففسر المزيد في هذه الآية كذلك بالنظر إلى الرب سبحانه وتعالى، فسر ذلك أبو بكر الصديق كما جاء عنه في كتب التفسير. فهذا معنى قوله وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، أي صاحب الإيقان بمعنى اليقين، فهو لم يسبق غيره من الصحابة إلا بما وقر في قلبه رضي الله تعالى عنه من الإيمان واليقين والتصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أدلة من القرآن صريحة، أدلة من القرآن صريحة، وسيأتي أيضا من كلام ابن القيم أدلة أخرى صريحة، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا سيأتي إن شاء الله. هذه الأدلة الصريحة. وقوله: وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان، أي أن القول برؤية الرب سبحانه وتعالى هو ما عليه الصحابة، منهم أبو بكر ومنهم كذلك غيره من الصحابة، وتفسير الزيادة بالرؤية. ثم قال: ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن. وهذا هو التعريض، ففسر علماؤنا كل آية جاءت كل آية جاءت جاء فيها اللقاء بالرب سبحانه وتعالى فسرها العلماء بالنظر إليه عز وجل، فقالوا اللقاء يستلزم منه الرؤية. وهذه أدلة التعريض، وهذه أدلة التعريض كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلذلك قال ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن كآخر سورة الكهف وغيرها من السور. قال ولقاؤه إذ ذاك رؤيته، حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، يعني جماعة من أهل العلم حكوا أن اللقاء يستلزم منه رؤية الرب سبحانه وتعالى. ثم قال وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان، هذا ما تدل عليه اللغة وهذا ما ذهب إليه أهل الحديث. فنسأل هؤلاء الذين ينكرون الرؤيا، من معكم من سلف هذه الأمة على هذا القول؟ أقال بذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وحاشاهم أن يقولوا بذلك، وقد جاءت الأدلة الواضحة الصريحة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تدل على رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله هذا، ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان، وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان، وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان، تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان، ما في الجنان من انتظار مؤلم، واللفظ يأباه لذي العرفان، لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان، ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان، لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان. قوله هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنضرة بجنان، يشير إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة، أي على وجوههم النضرة والبهجة والفرح والسرور، فهذا معنى قوله وجوه يومئذ ناضرة. ثم قال وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان، أي أعاد بعد هذه الآية قوله تعالى إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالضاء فالأولى من النضرة والبهجة، والثانية من النظر ولذلك قال وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان. لماذا؟ لعدة وجوه، فذكر هذه الوجوه في قوله وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان. نظر هذا الفعل له ثلاث معاني، وكل معنى يفهم من السياق فقد يكون النظر بمعنى الرؤيا بالعين، بمعنى الرؤيا بالعين، ويكون هذا المعنى إذا يعني عديت بإلى، إذا عدي النظر بإلى فهو بمعنى رؤية العين، كهذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وكقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه النظر بالعين، النظر بالعين، وكغيرها من الآيات. وقد تأتي نظر بمعنى الفكر والاعتبار، الفكر والاعتبار، وهذا إذا عديت بفي، كقوله تعالى في كتابه الكريم: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني نظر تفكر واعتبار، نظر تفكر واعتبار. فإذا عدي نظر بشيء فهذا بمعنى التفكر والاعتبار، وهذا معنى قوله: لرفع الوهم من فكر، يعني بمعنى التفكر والاعتبار. كذاك ترقب الإنسان، يعني نظر أيضا تأتي بمعنى الترقب والانتظار، وهذه إذا جردت من حرف الجر، إذا جردت من حرف الجر أي بمعنى لم تعد بشيء. وهذا كقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما عديت بشيء، فالنظر هنا بمعنى الترقب والانتظار. فما الذي حمل هؤلاء أن يصرفوا لفظ نظر في الآية إلى التفكر أو إلى الانتظار، وهي عديت بإلى، ونظر إذا عديت بإلى فمعناها الرؤية البصرية، فمعناها الرؤية البصرية بالعين. فهذا معنى قوله: وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان، لأن هذه الفرق التي انحرفت في هذا الباب تفسر النظر في هذه الآية بالاعتبار أو كذلك بالانتظار، وهذا لا يدل عليه السياق ولا اللفظ، لا يدل عليه السياق ولا اللفظ. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، هذا يدل على أنها فرحة مسرورة لما هي قادمة عليه من هذا النعيم، وهو الرؤية إلى الرب سبحانه وتعالى. وهكذا ما يدل عليه اللفظ من تعدي نظر بإلى، فهذا معنى قوله: وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان، وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان، يعني قال: وجوه يومئذ ناظرة، هنا أضافهم إلى الوجوه، ما قال نفوس ناظرة، قال وجوه، لأن العينين محلها الوجه، لأن العينين محلها ماذا؟ الوجه. فلذلك قال: وأضافه لمحل رؤيتهم، فالرؤية تكون بالعينين اللتان هما في الوجه، ثم قال: وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان، أي فيه العينان. تالله، هنا يقسم ابن القيم عليه رحمة الله ردا على هؤلاء المنكرين للرؤية، قال: تالله ما هذا بفكر وانتظار، كيف نفسره بالتفكر والانتظار، وكل هذه المعاني تدل على النظر بالعين. قال: تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجناني، لأنهم يفسرون النظر بما رأوه في الجنة، فتفكروا في نعيم الجنة وفي عطاء الله ونحو ذلك. هكذا أول وحرف المحرفون معنى هذه الآية، فهو يرد عليهم ابن القيم عليه رحمة الله ويقسم على ذلك، ثم قال: ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان. لو قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة، فهذا يكون فيه حسرة ويكون فيه ألم على هؤلاء حين ينتظرون شيئا ولا يرونه ولا يرونه، فهم يفسرونه بالانتظار ونفي الرؤية، فهذا شيء مؤلم لهم. فلذلك يقول: ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان، لكل من عنده مسكة عقل ومعرفة. ثم قال وهو يخاطبهم ويذكرهم ويعظهم: لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان. لا تفسدوا لفظ الكتاب وتحرفوه على ما تمليه أهواؤكم، بل يجب عليكم أن تحملوا ظاهر القرآن على ظاهره وعلى معناه المراد. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان. سماهم فرقة الروغان لأنهم يروغون كروغان الثعلب ويتدخلون في النصوص بأهوائهم ويفسرونها بما تمليه عقولهم، فلذلك سماهم فرقة الروغان. ثم قال: ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان؟ هذا أمر صريح وواضح وبين، ماذا تريدون بعد هذا التصريح وبعد هذا البيان وبعد هذه الأدلة الواضحة البينة الجلية؟ لو قال: أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان. وهذا حال أهل البدع وأهل الأهواء، لو جئته بأنصع وأوضح بينة ودليل لقال هذا مجمل، هذا معنى قول. لو قال: أبين ما يقال لقلتم هو مجمل، هو واضح بين، لكنهم يجعلونه من المجمل أو من المتشابه، وهذه هي صفة أهل الأهواء وأهل الشبهات، كما قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهم لهم شبه في نفي الرؤيا، ولكنها كلها شبه ضاحضة ضعيفة هزيلة. فمن شبههم التي يذكرونها في نفي الرؤيا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ففسروا الإدراك بالرؤيا وهذا تفسير خاطئ، ففرق بين الإدراك وبين الرؤيا، فلا يلزم من الرؤيا الإدراك، ومعنى الإدراك أن تحيط بالشيء من جميع جوانبه وأن تعلم بجميع حقائقه. وهل أحد من الخلق يستطيع أن يدرك الرب سبحانه وتعالى؟ أبدا. فهناك فرق بين الإدراك وبين الرؤيا. فأنت مثلا الشمس الآن تراها، لكن هل تعلم حقيقتها وكنهها وحقيقة خلقها؟ لا، لا تعلم هذا. وهكذا الرب يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولكن لا ندرك سبحانه وتعالى كنهه عز وجل. فهذا هو الرد على مثل هذه الشبهة. وهكذا يستدلون بقول الله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فقالوا: لن هنا تفيد التأبيد، لن تراني أي في الدنيا والآخرة. والرد على هذا أن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، فالمراد بنفي الرؤيا هنا لن تراني في الدنيا، وليس فيها من قريب ولا من بعيد نفي الرؤيا في الآخرة. فماذا تقولون في قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم؟ الكفار لا يتمنون الموت، هذا متى؟ في الدنيا، لكن في الآخرة يتمنون الموت، فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت. طيب كيف في الدنيا؟ قالوا قال الله عز وجل عنهم ولن يتمنوه، أي في الدنيا ما يتمنون الموت، فلن ما تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد، فهي تفيد ماذا؟ استمرار، وكذلك طول الشيء، استمرار وطول الشيء، وليس معناها التأبيد. هكذا ذكر أهل اللغة، ذكر أهل اللغة، وهذا ما جاء كذلك في القرآن. فمن النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما سمعت في أدلة الكتاب، وكذلك في أدلة السنة، والأدلة على ذلك كثيرة، وسيشير إلى بعضها ابن القيم عليه رحمة الله فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.